بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع الذي نذكر فيه لزوم إزالة جميع مظاهر الشرك. وفي هذه الليلة نذكر صنيع العلماء والقادة والأمراء المسلمين على مدى التاريخ الإسلامي، نذكر صنيعهم في إزالة مظاهر الشرك ومحاربة جميع ألوان الوثنية. فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه في حوادث سنة 36 و200، يقول ابن كثير رحمه الله: وفيها أمر المتوكل، يعني الخليفة المتوكل، بهدم قبر الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومعلوم أن قبر الحسين قد بني عليه بناء، فأمر المتوكل بهدمه وما حوله من المنازل والدور. ونودي في الناس: من وجد هنا بعد 3 أيام ذهبنا به إلى السجن. ومن ذلك أيضا ما فعله الحارث بن مسكين رحمه الله في سنة 50 و200 للهجرة، حيث هدم مسجدا كان قد بني بين القبور. وفي ترجمة الحافظ ابن كثير رحمه الله لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله، ذكر أن شيخ الإسلام ذهب إلى مسجد يقال له مسجد التاريخ، فعمد هو وأصحابه إلى صخرة مجاورة للمسجد على ضفاف نهر كان الجهال يزورونها ويفعلون عندها الأفاعيل الشركية. فاصطحب شيخ الإسلام رحمه الله معه بعض الحجارين، يعني الذين يكسرون الحجارة وينحتونها، فصحب معه بعض الحجارين وتعاون هو وأصحابه معهم في تحطيمها وتقطيعها. قال ابن كثير: فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيما. وبهذا وأمثاله، يقول ابن كثير، وبهذا وأمثاله حسده الأعداء وأبرزوا له العداوة. ويقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: وقد كان بدمشق كثير من الأنصار، فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين، كالعمود المخلق والنصب الذي كان بمسجد التاريخ من المصلى يعبده الجهال، والنصب الذي كان تحت الطاحون الذي عند مقابر النصارى ينتابه الناس للتبرك به، وكان صورة صنم في نهر القلوق ينذرون له ويتبركون به. يقول ابن القيم رحمه الله: وقطع الله النصب الذي كان عند الرحبة يسرج عنده، يعني توقد عنده السرج ويتبرك به المشركون، وكان عمودا طويلا على رأسه حجر كالكرة، وعند مسجد درب الحجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده المشركون، يسر الله كثره. يقول ابن القيم: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت. ويقول أبو شامة رحمه الله في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، يقول: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيناني أحد الصالحين ببلاد أفريقيا في 100 الرابعة، حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كانت العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت: أمضوا بي إلى عين العافية، يعني المرأة التي تقدم سنها فلا تتزوج تقول: اذهبوا بي إلى عين العافية، وكذلك التي لا يولد لها تقول: اذهبوا بي إلى عين العافية، فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فإنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. ومن ذلك أيضا ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله عن مجاشع بن مسعود السلمي، يقول الدولابي أنه غزا كابل من بلاد الهند، كابل عاصمة الأفغان، فصالحه القصيهد، فدخل مجاشع، هذا مجاشع بن مسعود السلمي، فدخل بيت الأصنام فأخذ جوهرة من عين الصنم وقال: لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضر ولا ينفع. ومن ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في سير النبلاء، قال: وفيها أعني سنة 49 قدم سلطان الدولة بغداد، وافتتح ابن تبكتكين عدة مدائن بالهند، وورد كتابه وفيه: صدر العبد من غزنة في أول 1440 وانتدب لتنفيذ الأوامر، فرتب في غزنة 15,000 فارس، وأنهض ابنه في 20,000، وشحن بلخ وخارستان 12,000 فارس و10,000 راجل، وانتخب 30,000 فارس و10,000 راجل لصحبة راية الإسلام، وانضم إليه المطوعة، فافتتح قلاعا وحصونا، وأسلم زهاء 20,000، وأدوا نحو 1,000 من الورق يعني الفضة، و30 فيلا، وعدة الهلكة يعني الذين قتلوا 50,000، ووافى العبد يعني محمود رحمه الله القائد الفاتح، وافى مدينة لهم يعني للهنود، وافى مدينة لهم عاين فيها نحو 1,000 قصر و1,000 بيت للأصنام، ومبلغ ما على الصنم 98,000 دينار، وقلع أزيد من 1,000 صنم، ولهم صنم معظم يؤرخون مدته بجهالتهم. هذا كلام محمود رحمه الله، يقول: ولهم صنم معظم يؤرخون مدته بجهالتهم، يعني خرفا وإفكا وزورا، يؤرخون مدته بجهالتهم 300,000 سنة، فعدى على هذا الصنم وكسره. كيف لو رأى هذا الصنم، كيف لو رآه كثير من الذين غضبوا لكسر صنم يزعمون أن عمره 1,500 عام. هذا يقولون كان عمره 300,000 سنة وحطم أكثر من 1,000 صنم، فلله دره من قائد، وشكر الله سعيه وغفر له ورحمه ورفع درجته. وفيها أيضا في السير يقول الذهبي رحمه الله: ثم حارب محمود النواب السامانية وخافته الملوك، واستولى على إقليم خراسان، ونفذ إليه القادر بالله خلع السلطان، ففرض على نفسه كل سنة غزو الهند، فافتتح بلادا شاسعة، وكسر الصنم الشهير سومنات الذي يعتقد كفرة الهند أنه يحيي ويميت، ويحجونه ويقربون له النفائذ، بحيث إن الوقوف عليه يعني الأوقاف على هذا الصنم بلغت 10,000 قرية، وامتلأت خزائنه من الأموال، إلى أن قال: فكان بين بلاد الإسلام وبين قلعة هذا الصنم، القلاع التي فيها هذا الصنم بين بلاد الإسلام أقرب مكان للمسلمين وبين هذا الصنم مفازة نحو شهر، فسار السلطان في 30,000، فيسر الله فتح القلعة في 3 أيام، واستولى محمود على أموال لا تحصى، وقيل كان يعني هذا الصنم يصفون هذا الصنم، قيل كان حجرا شديد الصلابة طوله 5 أذرع، منزل منه في الأساس نحو ذراعين، فأحرقه السلطان وأخذ منه قطعة، أين وضعها؟ بناها في عتبة باب جامع غزنة، أخذ قطعة كسرة من الكسر التي كانت حطاما لهذا الصنم، فما وضعها في مكان للآثار، وإنما وضعها في عتبة باب يطأ الناس عليه، باب الجامع. وفي السير أيضا يقول: ثم بلغ السلطان أن الهنود قالوا: أخرب أكثر بلاد الهند غضب الصنم الكبير سومنات، يعني الهنود زعموا أن الذي أخرب هذه القرى والأمصار والبلدان، إنما هو غضب الصنم الكبير. فماذا فعل به هذا القائد رحمه الله؟ فعزم على غزو هذا الوثن، وسار يطوي القصاص في جيشه إليه، وكانوا يقولون إنه يرزق ويحيي ويميت ويسمع ويعي، ويحجون إليه ويتحفونه بالنفائذ ويتغالون فيه كثيرا، إلى أن قال: فسار الجيش من غزنة وقطعوا مفازة صعبة، وكانوا 30,000 فارس وخلقا من الرجالة، يعني اللي على أرجلهم، والمطوعة، وارتحل من المليا ثاني يوم الفطر، إلى أن قال: وقاسوا مشاق وبقوا لا يجدون الماء إلا بعد 3، أصابهم عطش وغطاهم ضباب عظيم. فقال الكفرة من الهنود: قالوا هذا من فعل الإله سومنان، يعني أنه ألقى عليهم العطش وألقى عليهم الضباب. ثم نازل مدينة أنهلوارة، وهرب منها ملكها إلى جزيرة، فأخرب المسلمون بلده وذكوها، وبينها وبين الصنم مسيرة شهر في مفاوز. فساروا حتى نازلوا مدينة دبلوارة، وهي قبل الصنم بيومين، فأخذت عنوة وكسرت أصنامها، إلى أن قال: ثم نازلوا سومنان، إلى أن قال: وإنها قلعة منيعة على البحر، فوقع الحصار فنصبت السلالم عليها، فهرب المقاتلة إلى الصنم وتضرعوا له واشتد الحال، يعني المشركون ذهبوا والجيش الكفار ذهبوا إلى الصنم يتضرعون إليه أن ينصرهم وأن يكف هذا القائد عنهم، واشتد الحال وهم يظنون أن الصنم قد غضب عليهم، وكان في بيت عظيم منيع على أبوابه الستور من الديباج، وعلى الصنم من الحلي والجواهر ما لا يوصف، والقناديل تضيء ليلا ونهارا، وعلى رأسه تاج لا يقوم، يعني لا يعرف له قيمة من ثمانته ونفاسته، على رأس هذا الصنم تاج لا يقوم، يندهش منه الناظر، إلى أن قال: ففرق محمود رحمه الله في الجند معظم ذلك، يعني معظم هذه الأموال، وزعزع الصنم بالمعاول، فخر الصنم صريعا، إلى أن قال: فلما رآه الكفار صريعا مهينا تحسروا وسقط في أيديهم، ثم أحرق هذا الصنم. ومن أراد أن يعرف أوصاف مدينة ملتان وما فيها من الأصنام وما فيها من العجائب في هذا الباب، فلينظر في معجم البلدان في الجزء الخامس صفحة 227، وفي الفهرست للنديم الجزء الأول صفحة 485 إلى 487. أما ما فعله العلماء في بلادنا هذه من تحطيم جميع مظاهر الشرك، فمن ذلك ما ذكره ابن غنام رحمه الله في تاريخه، يقول: فخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع عثمان بن عمر وكثير من جماعتهم إلى الأماكن التي فيها الأشجار التي يعظمها عامة الناس والقباء وأبنية القبور، فقطعوا الأشجار وهدموا المشاهد والقبور وعدلوها على السنة. وكان الشيخ محمد رحمه الله هو الذي هدم قبة زيد بن الخطاب بيده، معروف أن زيد بن الخطاب قتل في حروب الردة، فقبره كان معروفا في نجد، وكان عليه قبة عظيمة، فالذي هدمه بيده هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وليتنا كنا معه نتشرف بهذا العمل الجليل. يقول: وكذلك قطع شجرة الديب مع بعض أصحابه، ومن ذلك أيضا ما قاله الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين دخل مع أصحابه إلى مكة سنة 1218 للهجرة، يقول: فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه رجاء النفع ودفع الضر بسببه من جميع البناء على القبور وغيرها، حتى لم يبق في البقعة المطهرة طاغوت يعبد، فالحمد لله على ذلك. ويقول أيضا الشيخ عبد الله رحمه الله: وإنما هدمنا بيت السيدة خديجة، يعني في مكة، وقبة المولد وبعض الزوايا المنسوبة لبعض الأولياء حتما لذرائع الشرك وتنفيرا من الإشراك بالله ما أمكن لعظم شأنه، يعني الشرك، فإنه لا يغفر. وقال: أما بناء القباب على القبور فهو من علامات الكفر وشعائره، لأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بهدم الأوثان، ولو كانت على قبر رجل صالح، لأن اللات رجل صالح، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه بناء وعظموه، فلما أسلم أهل الطائف وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم اللات شهرا لئلا يروعوا نساءهم وصبيانهم حتى يدخلوهم الدين، فأبى ذلك عليهم وأرسل معهم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب وأمرهما بهدمها. من ذلك أيضا ما ذكره ابن بشر رحمه الله في عنوان المجد في ذكر جهود الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى، قال: ففي حوادث سنة 16200 بعد الألف حين توجه سعود بالجيش إلى كربلاء فهدم القبة الموضوعة على قبر الحسين، وقال أيضا: وفي حوادث سنة 17200 بعد الألف حين دخل سعود مكة وطاف وسعى فرق جيوشه يهدمون القباب التي بنيت على القبور والمشاهد الشركية، وكان في مكة من هذا النوع شيء كثير في أسفلها وأعلاها ووسطها وبيوتها، فأقام فيها أكثر من 20 يوما، ولبث المسلمون في تلك القباب 14 يوما يهدمون يبكرون إلى هدمها كل يوم، وللواحد الأحد يتقربون حتى لم يبق في مكة شيء من تلك المشاهد والقباب إلا أعدموها وجعلوها ترابا. وقال في روضة الأفكار: ولقد كان العلماء رضي الله عنهم من قديم الزمان ينكرون هذا الذي حدث في الأمة من تعظيم القبور وبنائها وبناء المشاهد عليها ودعائها وسؤال أهلها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وقد بينوا للناس أن هذا خلاف دين المسلمين، فليس هذا الذي بينه للناس الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النهي عن دعوة أهل القبور والتبرك بالأشجار والأحجار، فهمه من تلقاء نفسه دون أن يفهمه أحد من علماء هذه الأمة، بل إن العلماء كلهم من جميع المذاهب مطبقون على النهي عنه والإنكار والتغليظ على من فعله من الجهال، وهم مجمعون على وجوب تغيير ما قدروا عليه من ذلك. ويقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، يقول: فنحن ننكر الغلو في أهل القبور والإطراء والتعظيم ونهدم البنايات التي على قبور الأموات لما فيها من الغلو والتعظيم الذي هو أعظم وسائل الشرك بالله. ويقول ابن سحمان رحمه الله: وأما هدم القباب فنعم، هو يرد على رجل يقال له الحجاج، يقول: فإن الشيخ فعل ذلك، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد اتبع أئمة الإسلام من سادات الحنابلة وغيرهم من العلماء، فبناء القبور إنما أحدثه الرافضة من سلف الحجاج وأشباهه من عباد القبور. وقال أيضا في الهدية السنية في الحاشية نقلا عن محمد رشيد رضا رحمه الله، يقول: ذكر الإمام الشافعي في الأم أن ولاة مكة كانوا يهدمون ما بني في مقبرتها من القبور ولا يعترض عليهم الفقهاء، ونقله عنه النووي في شرح مسلم عند شرح ما ورد في هذا المعنى من الأحاديث. وفي الزواجر لابن حجر الهيثمي أن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطوافها واستلامها والصلاة إليها كله من كبائر الذنوب. يقول الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قصيدة له يرد بها على من سمى نفسه فتى البطحاء، يعني بطحاء مكة، هذا فتى البطحاء، قال بعض الأبيات يرد فيها على أئمة التوحيد ودعاة التوحيد حينما هدموا القباب وما بني على القبور، يقول ردا عليه: وقولنا إننا قد هدمنا مشاهدا لخير نبي أو لأفضل صاحبي، نعم إننا والحمد لله وحده نهدم قباب الشرك من كل جانب ونكسر أوثانا ونهدم ما بني على أثر أو بقعة للأطايب. ومما نقل أيضا في سيرة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أنه قام بهدم قبة في الساحل بمشاركة بعض إخوانه قد بنيت على قبر رجل يعتقدون فيه الصلاح. ومن ذلك أيضا ما جاء في كتاب الدين الخامس للصديق حسن خان رحمه الله، قال: وأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمس التماثيل، فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين، وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنة، فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان، ومنها ثلاثة بيوت بصنعاء بناها بعض المشركين على اسم بعض الكواكب. ويقول الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني، يقول: وإن كسر صليبا أو مزمارا أو طنبورا أو صنما لم يضمنه. هذا بعض ما فعله علماء المسلمين وقادة المسلمين وأمراء المسلمين، فماذا بقي بعد ذلك لقائل أن يقوله في هذا الموضوع؟ فينبغي على الإنسان أن يتقي ربه وأن لا يتكلم إلا بعلم، وأن لا يقفو ما ليس له به علم، لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبهذا يتبين أن كثر الأصنام أنه من صميم التوحيد، وأنه من دين الرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، بل هو من دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سواء كانت هذه الأصنام تعبد من دون الله عز وجل أو لا تعبد، سواء كانت موضوعة للزينة أو موضوعة للذكرى أو موضوعة لشأن آخر، فإن ذلك جميعا يجب أن يتلف وأن يباد. وبقي في الحديث بقية تحدث فيها مجيبا عن أقاويل هؤلاء الذين تذرعوا ببعض الشبهات وظنوا أن ما يفعل من تكسير الأصنام في هذا الزمان أنه أمر لا يليق. فغدا إن شاء الله نذكر ما تيسر في الجواب عن ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى